بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. تقدم الكلام أيها الإخوة الأحبة أن قدرة الله تبارك وتعالى التي بها يوجد ويعدم، أنها تتعلق بحسب تصنيف علماء العقيدة بأمور ستة جمعت بقولهم الممكنات المتقابلات، وجودنا والعدم الصفات، أزمنة أمكنة جهات، كذا المقادير روى الثقات. وقلنا بعد أن عرضنا للتصنيف العلمي سندخل إلى بحار القرآن الكريم ونبحث فيه وفي لغته عن تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى، وكل ما جاء في القرآن لا يخرج عن هذه الستة، لكن كما قلت التفصيل القرآني لا يعتني فقط بالجانب العلمي، أي أن تتعرف بأي شيء تتعلق القدرة، إنما يعتني أيضا بالجانب التربوي، حيث مقتضى هذا التعلق له أثر في السلوك الإنساني، وهذا هو المقصود في النتيجة. لماذا الاعتقاد؟ لماذا تتعلم الاعتقاد؟ لماذا تتعلم أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه تعالى فعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء، ألم يعلم بأن الله يرى؟ لماذا كل هذه المعرفة؟ هل تعريف فقط هو من أجل التعريف، أم أن التعريف ينتج بعد ذلك قياما بالتكليف؟ فهذا التعريف مطلوب، ويتقرب به الإنسان بالمعرفة يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن هل نحن اليوم على مستوى عالمنا الإسلامي في أزمة سلوكية أم لا؟ نعم، في أزمة سلوكية. ألا نستشعر أن قلوبنا تزل لغير الله؟ قلوبنا مو سلوكنا. ألا نشعر أننا نرجو بقلوبنا غير الله؟ ألا نشعر أننا بقلوبنا نخاف غير الله؟ ألا نشعر أن أزمتنا السلوكية يرجع سببها الأكبر إلى أن باطن المسلم لم يعد مثل باطن الجيل الأول. الجيل الأول الذي ظهرت منه الأعاجيب، لأن الاعتقاد لم يكن فلسفي وكلام، إنما أنتج هذا الاعتقاد سلوكا عجيبا في الأفراد. ولهذا حين يدخل التعريف إلى القلب ويمتزج به يثمر سلوكا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ لماذا فرعها في السماء؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أثمر الإيمان عملا صالحا يرفع. لذلك كانت الثمرة في السماء، لأن العمل الصالح رفع إلى السماء. إذن أنتج الإيمان عملا صالحا، أنتج الاعتقاد بأن الذي يخفض ويرفع ويعطي ويمنع هو الله وحده، أنتج هذا الاعتقاد سلوكا متميزا، سلوكا لا يلتفت فيه الإنسان، لأن المتلفت لا يصل، إنما الذي يسير متوجها إلى الله سبحانه وتعالى ثابتا في توجهه إلى الله يظهر في سلوكه من الأعاجيب شيء كثير. وقد عرضنا في الأسبوع الماضي من الآيات التي ذكر فيها أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، عرضنا آية من سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وكنا في الأسبوع الماضي مع هذه الآية التي تتلمس التغيير، توجهنا إلى قضية مهمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغير حركة البشرية، وهو الذي يغير حركة الكون. اليوم سوف نأخذ مثالا آخر من القرآن الكريم، وجد فيه أيضا معنى أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وسوف نختار اليوم آية من سورة التوبة، وهي قوله تبارك وتعالى، أو سنختار آيتين وهما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. إذن الخطاب متوجه إلى أهل الإيمان، سوف يخاطب بهذا الخطاب قائلا لهم: أنا على كل شيء قدير. وسوف نرى ما هي البيئة التي بها خاطب الذين آمنوا وقال لهم إن الله على كل شيء قدير، أنا على كل شيء قدير، في أي سياق أتى في الخطاب بهذا المعنى؟ انتبهوا، لأن الخطاب خطاب شديد ويهز الأمة المسلمة لو تفكرت فيه، لأن الأمة الآن تحتاج إلى هز، لأنه ساكنة خاملة خانعة خاضعة راكعة لغير الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فها هنا جاء السياق والله على كل شيء قدير في معنى آية أخرى وردت في سورة النساء وهي قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. هناك خاطب بصيغة يا، هناك خاطب بصيغة أيها الناس، وها هنا خاطب بصيغة يا أيها الذين آمنوا. والدلالة في الآيتين إذا لم تقوموا بالواجب الذي بينته لكم والذي فصله في قولهم انفروا، وسوف نتأمل قليلا ما معنى انفروا، إن لم تقوموا بهذا الذي أمرتكم به سوف يحصل الاستبدال، سوف يحصل الاستبدال، وهذا الاستبدال أكد عليه في آيات كثيرة منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذن نلاحظ في الخطاب مستويات ثلاثة. مستوى الأول يقول لكل الناس أيها الناس الله سبحانه وتعالى قادر أن يستبدلكم، أيتها البشرية الضائعة الحائرة ألا تتذكرين يوم بدل الله البشرية التي على سطح الأرض في الطوفان؟ ألم يبدل البشرية كلها؟ قيل ما آمن مع نوح عليه الصلاة والسلام إلا 4 وقيل 8 وقيل 80، وبقية البشرية بدلت. إذن أول خطاب أيها الناس أنا قادر أن أبدلكم من أمريكا إلى الصين. خطاب الثاني يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيحصل الاستبدال للذين ارتدوا عن دينهم فيأتي الله بدلا عنهم بقوم لا يرتدون عن الدين إنما يثبتون عليه ويحملون لواءه وأوصافهم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. المستوى الثالث من الخطاب خطاب الاستبدال الذي الله قادر عليه، جاء في سورة التوبة حين قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. عندما تتهيأ الأسباب التي من خلالها تحصل النهضة المعنوية لأن نهضة الإنسان تبدأ من الباطن، لا تبدأ بالظاهر، تبدأ نهضة الإنسان بالباطن. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما أرسله الله وأرسل معه أخاه هارون، أراد أن يغير حال بني إسرائيل، لكن تعظيم فرعون كان يملأ قلوبهم، كانوا يتمسكون بالشرائع في الظاهر لكن قلوبهم كانت مملوءة بمحبة الأغيار أو خوفها. ولهذا كما قلنا فيما مضى، مجرد أن غاب موسى عليه الصلاة والسلام عبدوا العجل لأن قلوبهم فارغة، تمسك صوري في الشرائع. فتهيأ سبب التغيير لكن لم يحصل التغيير. لماذا؟ لأنهم أصروا على أن تبقى بواطنهم من غير تغيير. ما الذي حصل؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. حصل الاستبدال، تاهوا في الصحراء حتى جاء بعد أجيال جيل داود الذي لا يعظم إلا الله، ليس فيه تعظيم الأغيار. عند ذلك جاء طالوت وداود وهزم طالوت جالوت وقتل داود جالوت، جاء جيل لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله، فحصل التبديل وألغي اعتبار تلك الأمة التي تمردت على أمر رسولها. ها هنا يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لكل من آمن أي من الأمة الإسلامية. هنا يوجد بعض من يريد أن يغير في العقيدة، انتبهوا، هناك اليوم دعوات تقول إذا ورد الخطاب يا أيها الذين آمنوا يندرج فيه اليهود والنصارى والذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهذا مردود، فلا يوصف إلا المسلم بالإيمان. الإيمان مرادف للإسلام بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة سيدنا محمد شيء آخر. إذن هناك من يغير في الخطاب العقدي ويوهم المسلمين بأن الخطاب يا أيها الذين آمنوا يندرج فيه اليهود والنصارى، لا، خطاب موجه إلى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة أي الذين دخلوا في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، حالكم غريب عجيب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. ما معنى انفروا في سبيل الله؟ يجب أن نفهم لغة العرب. نفر تحمل في دلالتها أمرين اثنين، الأمر الأول السرعة والأمر الثاني الحركة في كل اتجاه. نفر في اللغة دلالتها اللغوية تحمل أمرين اثنين، يعني لو أنه في عسكر، صف عسكر منتظم وصفوف مرتبة، نعم، ونقول للجيش هب أيها الجيش هبوا قوموا، لكن انفروا فيها حركة، عندما تريد أن ترى هذه الحركة ادخل إلى قطيع من الحيوانات البرية وألقي بينها أمرا مخيفا، ستجد انتشارها في كل مكان، وستجد أن ذلك الانتشار كان في كل اتجاه. إذا نفر تحمل في دلالتها أمرين: السرعة والحركة في كل الاتجاهات. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي تحركوا بالدعوة إلى الله في كل شيء في كل اتجاه حركة مسرعة، لأن العالم يحترق. يا سيدي مو العالم، أهل بلدك. انظر إلى واقع الأسواق، انظر إلى واقع الشوارع، انظر إلى واقع المقاهي، انظر إلى واقع المنتزهات، انظر إلى الواقع الاجتماعي، واقع الاقتصادي، واقع الأمة السياسي، ستجد احتراق. إذن الدعوة إلى الله أي نقل دلالات القرآن إلى الناس، لأن الناس اليوم في حالة بعد يحتاجون إلى التذكير. الناس اليوم يحتاجون إلى التذكير، هم في حالة غفلة، في حالة استغراق في المتع، في حالة استغراق في اللذائذ الحسية العاجلة. الإنسان تمحور حول الأنا، لم يعد هناك تفكير بالأمة، لم يعد للإنسان رسالة يحملها. كان الشاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينذر نفسه لله ويعلم أنه يحمل رسالة من أجل أن يتحرك بها، ويعلم أنه في هذه الرسالة يحب الله ويكون فيها عبدا لله. لكن شبابنا اليوم تسأله: ما حلمك؟ ما مرادك؟ ما مقصودك؟ الفهمان في يوم بيقول لك: أصير طبيب، أصير مهندس. هذا يا ابني، هذا ليس مقصودا، هذه وسيلة. ما مقصود حياتك؟ خلقت حتى تكون مهندس؟ هذه وسيلة. ما مقصودك؟ ما هدفك؟ تنجب أولاد؟ كل الحيوانات ينجبون. ما مقصودك؟ تبني أسرة؟ كل الحيوانات تبني أسرة. إذن لو كنت صاحب رسالة وتريد أن تبني أسرة ذات رسالة، نعم أنت بهذا صاحب رسالة معنوية وتريد أن تنشر الرسالة المعنوية. لكن الإنسان حتى هذا السؤال لا يسأل نفسه عنه، حتى هذا السؤال لم يعد يخطر على باله. هم الأنا غالب على البيئة المحيطة، أما الهم الجماعي مفقود. إذن لابد من أن تقرأ القرآن وتفهم القرآن وتحمل دلالات القرآن إلى الغافلين. طيب يا بنتي، أنت ليش ما عم تتحجبي؟ ليش ما عم تتفاعلي مع القرآن؟ هي ما خطر ببالها إيش هي معاني القرآن، هي في حالة ضياع، في حالة حيرة. أنت أيها الشاب، ما شأنك؟ ما قضيتك؟ أين مقصودك؟ ضياع في ضياع في ضياع. إذن الناس يحتاجون إلى تذكير، هذا التذكير بدلالات معاني القرآن هو مضمون الدعوة. ثانيا، ينبغي أن يكون في كل اتجاه. يعني ما في اتجاه من الاتجاهات الاجتماعية ينبغي أن يكون بعيدا عن هذا الخطاب. يعني إذا كان إن الدعوة ستنحصر في الدعوة داخل المسجد، الدعوة داخل المسجد يسمعها أفراد، لكن الذين يسمعون في المسجد إذا لم يحملوا هذه الدعوة إلى خارج المسجد وفي كل اتجاه، الاقتصادي في بيئته الاقتصادية، الجامعي في بيئته الجامعية، الطبيب في بيئته، المهندس في بيئته، الحقوقي في بيئته، إذا لم يحمل هذه الدلالات في كل اتجاه لا يتحقق له النفرة. انفروا. إذن كل اتجاه يحمل مضمون دلالات معاني القرآن وبسرعة بدون تباطؤ بجدية. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ عندكم ارتباط قوي كتير بالأرض، وهنا عبر بالأرض عن المادة، كل علائق المادة التي تشد الإنسان. ثاقلتم إلى الأرض، ثم عالج هذا التثاقل بقوله أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. أنت يا مسكين، الذي شدك في الأرض هو شيء تافه بالنسبة لما ينتظرك. واحد ماشي تحت حر الشمس لقاله خيمة، ما صدق أنه شاف خيمة، فتعلق قلبه بها. وينتظره قصر كبير فيه كل ما يخطر على باله من الخدمات، وهذا المسكين قلبه معلق بالخيمة. والله يا أخواننا، العلاقة ما بين الخيمة والقصر علاقة قريبة، أما العلاقة ما بين الدنيا والآخرة فإنها علاقة عدم تناسب أبدا، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما في شيء. وهناك تفاعل آني بين الجنة والمؤمن، تشتاق الجنة، اشتاقت الجنة إلى بلال وعمار، الجنة مشتاقة، الجنة تراقبنا الآن، تراقب زيد وعمر وبكر وعدنان ومصطفى وأهل الجنة، الملائكة والولدان والحور على مراقبة لكل جزئياتنا. نحن جالسين الآن في مسجد في جامع أبي حنيفة، أهل الجنة الآن عم ينظروا إلينا ويعرفنا أهلونا ويشتاقون إلينا. فالمؤمن عايش هذا المشهد، هذا المشهد عايشه، شايفه أمام عين قلبه، أمام عين قلبه يرى ذلك. لذلك المولى لما يقول أرضيتهم بالحياة الدنيا من الآخرة، هذا التساؤل لا يفهمه إلا من ذاق حلاوة الإيمان. يا أخواننا، والله ما يمكن أن يذوق ذلك إلا من ذاق حلاوة الإيمان. إذا واحد متعلم على الموائد المفتوحة في الفنادق الخمسة والسبع نجوم، وبعدين شاف جبنة معفنة، أي ما بيلتفت إليها. لكن إذا واحد محروم طول حياته ما داق شيء وشاف جبنة معفنة، إيش بيسموها أخواننا المصريين؟ المش، ما هيك؟ الجبنة المعفنة بيسموها المش. تشوفها إذا رحت على أحياء القاهرة القديمة، شلون الجبنة المعفنة عم يمشي الدود عليها، وكيف بيطالعوها وبياكلوها. الفقير بياكلها وقول طيبة. لكن اللي متعلم على الأكل ما ينظر إليها. وهذا كما قلت، والله حتى هذا المثال ما بين الموائد المفتوحة والجبن المعفنة أيضا، يعني كثير رفعنا من شأن الدنيا حين يتعلق القلب بها. نحن لا نقول اتركوا الدنيا من أيديكم، نقول أخرجوها من قلوبكم. خلي لو كانت المليارات في يدك مو مشكلة. سليمان عليه الصلاة والسلام كان عنده أكثر من المليارات لكنها ما دخلت إلى قلبه، بدليل وصف الله له نعم العبد إنه أواب. ما في مانع يكون في بإيدك مليارات، لكن أن تدخل ليرة واحدة إلى قلبك مشكلة كبيرة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، أي المتعة العاجلة التي تنالها في الدنيا هي قليلة جدا لا تذكر بالنسبة لمتع الآخرة. فلماذا تلتفت قلوبكم إلى متع الدنيا وتنصرف عن متع الآخرة؟ إلا تنفروا، بعد أن رغب وقال تنتظركم جنة كبيرة بعد ذلك رهب. إذن قدم الترغيب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة تنتظركم الآخرة، ثم رهب بعد ذلك وأوعد بعد أن وعد، فقال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. طيب ألا نعيش نحن هذا العذاب اليوم؟ بتريد أن أعدد لك أنواع العذاب الذي نعيشه؟ هل نحن نعيش السعادة التي يعيشها المؤمن المتفاعل مع القرآن في مجتمعنا، في تقاليدنا، في أعرافنا؟ لما الشاب بده يتزوج، لما الفتاة بدها تتزوج، لما بدك تسكن في بيت، هل المقاييس والمعايير مقاييس قرآنية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن في الحجرات اللي كان إذا رفع يده وصلت يده إلى سقفها وكان يشعر بالسعادة، ونحن نسكن القصور ولا نشعر بالسعادة. بيوتنا بنك، بيوتنا شقاء، بيوتنا تناقض، لأنها بيوت غير مبنية على القرآن، غير مبنية على حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا نحن نعيش العذاب في بيوتنا، ونعيش العذاب في مجتمعنا، ونعيش تناقضات اقتصادية واجتماعية وسياسية، وحالة من الشتات، وحالة من الفوضى، وحالة من التخلف. هذا عذاب. ليس العذاب المقصود فقط أن يمتنع المطر الغيث من السماء ويتغير المناخ ونتبهدل ويصير مجاعات، هذا من العذاب، لكن نحن نعيش عذابا في نفوسنا، ونعيش عذابا في سلوكنا، ونعيش عذابا في تلوث بيئتنا، وبعد ذلك في عذاب والعياذ بالله في الآخرة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إيه انتهت القضية؟ قال لا، الدعوة إلى الله بدها تمشي، ولا بد أن يكون في كل زمان من يحمل الرسالة وينفر بها. فإذا أنتم ما عنيتوا خاطركم وحملتوا الدعوة، الحق سبحانه وتعالى ما عم ينتظركم، يبدلكم، يأتي بغيركم. إذا أنتم ما فهمتوا أنه هذا شرف عظيم أن تنفروا، أن تتحركوا في كل اتجاه بسرعة بالقرآن العظيم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وها هنا قضية يستبدل قوما فيها تخويف للعرب، لأن القوم إما أن يكونوا من العرب، إما أن يكونوا من الروم، إما أن يكونوا من العجم. ها هنا فيها تخويف، أيها العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وهم الأقدر على فهم القرآن، وهم الأقدر على تبليغ القرآن، لو أنكم تخاذلتم وحولتم حياتكم إلى حياة مادية لخدمة نفوسكم بدلا من أن تخدموا الكتاب الذي فيه ذكركم وفيه عزكم وفيه شرفكم. في الحق بيجيب غير عرب وبيتعلموا اللغة العربية وبيخدموا القرآن أكثر منكم. من هو أبو حامد الغزالي؟ عربي طوسي. من هو سيبوي؟ من صاحب صحيح مسلم؟ النيسابوري. من صاحب صحيح البخاري؟ عرب. من هو الترمذي؟ أبو عيسى. ومن هو الترمذي الحكيم؟ لما اشتغل العرب بمتعهم وقال في الفترة العباسية العرب نحن نحكم وأما العلم فنتركه للرعاع، نحن نشتغل بالسياسة والحكم، نحن ملوك، أما العلم يشتغل به الرعاع. وإذا ما الذي حصل؟ العلماء علماء الدنيا الذين خلد الله ذكرهم كانوا من غير العرب، والملوك لم يعد لهم ذكر. هل يذكر البخاري أكثر ولا الملوك الذين حكموا؟ هل يذكر مسلم النيسابوري صاحب الصحيح أم غيره من الملوك؟ الملوك رجعوا إلى التراب ولم يعد أحد يذكرهم، أما العلماء العلم الذي هو أشرف شيء، العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم. العلم الذي ما طلب الله من رسوله أن يستزيد من غيره وقل رب زدني علما. بالله عليكم لو أنه اليوم قلنا للناس بدنا نوزع في جامع أبو حنيفة شيكات، أو قلنا لهم نوزع لكم تفسير لآيات الجامع يمتلئ عند الشيكات ولا عند تفسير الآيات؟ يا سيدي بتنقطع الشوارع كلها مو بس الجامع، لا بيكفي الجامع، نقول عندنا توزيعة شيك 500,000 لكل من دخل المسجد. يا سيدي ما بدها 500 من نقصة أكثر، تنقطع الشوارع لأنه الناس عم يزدحموا على ربطة خبز مو على شيك. أنظرتم أين نحن؟ هل نحن على تواصل مع الحس أم مع المعنى؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، أليما ما قال شديدة قال أليما، يعني ليدلك على وجود الألم، الألم الظاهر والباطن، الألم الباطن النفسي والألم الظاهر المادي. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، الله سبحانه وتعالى غني عن طاعتك ودعوتك وحركتك ونفرتك، غني عن كل ما ذكر من إقبالك، فإن أقبلت فقد تشرفت، وإن أدبرت الله سبحانه وتعالى غني. قال قال وتولوا واستغنى الله، وتولوا واستغنى الله، اقرأوها في القرآن، ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ها هنا جاءت والله على كل شيء قدير، أي كل ما تقدم بسيط بالنسبة لقدرة الله. فهذا جانب من الجوانب الذي أشار إليه القرآن الكريم ومن تعلقات قدرته تعالى، لعلنا إن شاء الله نستعرض في دروس أخرى بعضا من تعلقات قدرته تعالى في القرآن. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.